اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. كان الكلام في الحالة الثانية وهو كمال الاتصال. كمال الاتصال يتحقق كما قلنا فيما إذا كانت الجملة الثانية مؤكد للجملة الأولى، إما تأكيدا معنويا كما تقدم وإما تأكيدا لفظيا كما سيأتي الآن. فإذا كانت الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى حينئذ المؤكد يكون كالمؤكد كنفسه، ولا يمكن حينئذ العطف، لا يمكن الوصل، فيتعين الفصل، يتعين الفصل وترك العطف. كان الكلام في التأكيد المعنوي كما مثل له بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن ذلك الكتاب هذا التركيب الشريف يدل على أن الكتاب اتصف بالكمال. هذا المبالغة في اتصافه بالكمال قد تستوجب توهم الغلط أو توهم الجزاف، فحينئذ جيء بقوله تعالى لا ريب فيه حتى يؤكد ذلك المضمون. وواضح أن معنى ذلك الكتاب يختلف عن معنى لا ريب فيه. معنى ذلك الكتاب قلنا المقصود منه هو اتصاف الكتاب بالكمال، أما لا ريب فيه، لا ريب فيه هذا يدل على نفي الشك ونفي الريب، بمعنى أن الكتاب ليس موضعا للشك، لا ينبغي أن يرتاب فيه ويشك فيه. وهذا المعنى يستلزمه، لذلك كان هذا الكلام الثاني مؤكدا تأكيدا معنويا للكلام الأول، لأن الثاني وإن كان يختلف معه في المعنى لكن كون متصف في الكمال يستلزم عدم الريب، فكأنه نفس المعنى، فصار تأكيدا، صار تأكيدا معنويا. تم الكلام في التأكيد، في التأكيد المعنوي. المصنف بعد ذلك يبين التأكيد اللفظي. التأكيد اللفظي هو في نفس الآية الكريمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا ذلك الكتاب كما قلنا يدل على الكمال، يدل على اتصاف الكتاب في الكمال، لكن الكمال في أي شيء؟ الكمال في هداية الكتاب، وذلك لأن الغرض المقصود الأسمى والغرض الأول من الكتب السماوية هو الهداية. أصلا الكتب السماوية الغرض الأول من إنزالها هو الهداية، فحينما يتصف الكتاب بأنه هو الكتاب، هو الكتاب الكامل دون بقية الكتب، هذا التفضيل لابد أن يكون على أساس الهداية، وأن هذا الكتاب اتصف بالكمال من حيث الهداية. وإن كان هو يتصف بالكمال من نواحي أخرى، من نواحي البلاغة ولطافة المعاني وجزالة الألفاظ صحيح، لكن الغرض الأول من الكتب السماوية بما فيها القرآن هو الهداية. فإذا وصف الكتاب بالكمال لابد أن يكون المنظور الأول في الكمال هو الهداية. فإذا قيل ذلك الكتاب، لاحظوا شلون تأكيد لفظ، فإذا قيل ذلك الكتاب يعني الكتاب المتصف بالكمال من حيث الهداية، وجيء بعده قوله تعالى هدى للمتقين. هذا هدى للمتقين هو أيضا مبالغة في وصف القرآن الكريم بالهداية، لم يقل الكتاب العزيز أنه هاد، الكتاب هاد، بل قال كأن الكتاب هدى. ومعلوم أن حمل المعنى على الذات الغرض منه المبالغة، كما مر مرارا في قولنا مثلا زيد عدل، إنما يقال زيد عدل ولم يقال زيد عادل مبالغة في اتصاف زيد في العدالة، فحينما يقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هدى للمتقين شنو اعرابه؟ هذا مو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني هو هدى للمتقين. هذا هو هدى للمتقين، هاي مبالغه في وصف القرآن الكريم بالهداية، فكأنه بل أنه الكتاب الكامل في الهداية، فهو هداية ومحض الهداية. هذا المعنى إذا ما قسنا إلى قوله تعالى ذلك الكتاب هو نفس المعنى. ليش؟ يعني قلنا ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل في الهداية، هدى للمتقين أيضا يعطي نفس المعنى، وهو الكتاب الكامل في الهداية، حتى صار هو نفس الهداية فحملت الهداية عليه ولم يحمل المستحق عليه. فإذا كان المعنى واحد هو هذا معنى التأكيد اللفظي. شنو معنى التأكيد اللفظي؟ مثلا في قولنا جاء زيد زيد، هذا زيد زيد هذا الثاني تأكيد لفظي، لأن المعنى هو عين المعنى الأول لا يختلف من حيث المعنى، فصار تأكيدا لفظيا، صار تأكيدا لفظيا. لذلك يقول المصنف وزانه، وزان هدى للمتقين هو وزان زيد الثاني في قولنا جاء زيد زيد، يعني أنه تأكيد لفظي، مرتبته مرتبة زيد الثاني في كونه تأكيدا لفظيا. قال أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه المصنف، كما أشار إليه بقوله ونحو هدى، أي هو هدى. ليش هذا الشارح إجا أقحم الشرح في هذا الموضع أي هو هدى؟ حتى يريد يقول أن محل كلامنا هذا تأكيدنا بتلك الآية على أن هدى يكون تأكيد لفظي، بناء على أن هدى هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أما بناء على إعراب آخر قد لا يكون محلا للتمثيل. لذلك قال أي هو هدى، يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف. هدى للمتقين، شنو المراد من المتقين؟ كيف يكون هدى للمتقين؟ المتقون مهتدون، فكيف يقال أنه هدى للمتقين؟ لابد أن يكون هدى للضالين، الضال هو الذي يحتاج إلى الهداية. لذلك يقول أي والعهد عليه أي الضالين الصائرين إلى التقوى، يعني المراد من هدى للمتقين مراد من المتقون، من المتقين المتقون الصائرون إلى الضالون الصائرون إلى التقوى الصائرون إلى الهداية. إنما عبر عنهم بالمتقين مع أنهم الآن فعلا ضالون لأجل مجاز الأول، يعني هم سيؤول أمرهم إلى التقوى وإلى الهداية، لأنهم صحيح ضالون لكنهم ضالون ليسوا بمعاندين، يستمعون القول ويحتمل أنهم يهتدون في المستقبل. لذلك قال أي الضالين المتقين، شنو يعني المتقين؟ يعني اللي الآن فعلا ضالين الصائرين إلى التقوى، لأنهم صائرون إلى التقوى عبر عنهم بالمتقين، هذا المجاز الأول اللي راح يجينا في علم البيان. فإن معنى هدى للمتقين، فإن معنى ليش تأكيد لفظي راح يبين، يقول فإن معنى أنه يعني الكتاب في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها، لا يدرك غاية تلك الدرجة أي غايتها، لفي تنكير هدى من الإبهام والتفخيم. هذا هدى هذا التنوين تنوين إبهام وتنوين تفخيم، يعني غير معلوم الدرجة غير معلوم الكون، حتى كأنه هداية محضة، كأن الكتاب هداية، لذلك حمل عليه نفس الهداية ولم يقل أنه حاد، حتى كأنه هداية محضة حيث قيل هدى ولم يقل هاد، حمل المعنى على الذات، الغرض من المبالغة في الاتصاف بذلك المعنى. وهذا معنى ذلك الكتاب، هاي هدى للمتقين
معناها بلوغ الكمال في الهداية. أما ذلك الكتاب نفس المعنى، هذا المعنى للمؤكد هو عين المعنى للمؤكد. هذا معنى ذلك الكتاب اللي تقدم، لأن معناه كما مر، كما احنا قلنا شنو معناه؟ معناه الكتاب الكامل. زين، احنا سابقا ما قلنا كامل في أي شيء، قل هذا واضح، لأن الغرض من إنزال الكتب السماوية الهداية. فإذا قارنا بين كتاب وكتاب لابد أن تكون المقارنة على أساس ما هو منزل لأجله، وهو الهداية. فإذا نقول الكتاب القرآن الكريم كامل بالنسبة إلى غيره من الكتب السماوية، يعني كامل في الهداية. يقول وهذا معنى ذلك الكتاب، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها يعني بقدر الهداية وباعتبار الهداية تتفاوت في درجات الكمال لا بحسب غيرها. هل ننجبت أيها الشارح لا بحسب غيرها؟ يقول من نفس كلام المصنف. المصنف ما الذي قاله؟ قال لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت. بحسب منه؟ بحسب الهداية. هاي بحسبها جار ومجرور، بمن تعلق؟ تعلق بتتفاوت، يعني بحسبها تتفاوت، يعني تتفاوت بحسبها. وإنما قدم الجار والمجرور لأجل الحصر، لأجل الاختصاص. لذلك الشارح يقول بحسبها لا بحسب غيرها، لأن الغرض المنزل، الغرض الأصلي الأولي الذي منه ولأجله أنزلت الكتب السماوية هو الهداية. فإذا أردنا المقارنة لابد أن تكون المقارنة على أساس الهداية وبحسب الهداية، أي بقدر الهداية واعتبارها تتفاوت في درجات الكمال لا بحسب غير الهداية. لأنها ليس بحسبها؟ يقول لأنها المقصود الأصلي من الإنزال، المقصود الأصلي من إنزال القرآن الكريم وهكذا سائر الكتب هو الهداية. فوزانه هو، أي وزانه هدى للمتقين، وزانه زيد، وزانه زيد الثاني في جاءني زيد، زيد ليس، يقول لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى. هو يقرر معنى، يبين نفس المعنى، يؤكد المعنى مع أن المعنى واحد. هو هذا الملاك في التوكيد اللفظي. بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه في المعنى، لا ريب فيه يخالف ذلك الكتاب. ذلك الكتاب يعني الكتاب الكامل في الهداية، لا ريب فيه، هذا إلى معنى آخر غير معنى ذلك الكتاب، غير معنى الكتاب الكامل في الهداية. نعم المعنى الأول يستلزم الثاني، لكن ليس المعنى واحد، وما ليس متحدين بحسب المعنى، لذلك صار بمنزلة التأكيد المعنوي بمنزلة التأكيد اللفظي. بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه، يعني يخالف ذلك الكتاب، يخالفه معنى، يخالفه بحسب المعنى، أو لكون الجملة الثانية بدلا منها. لا زال كلامنا في الحالة الثانية وهي كمال الاتصال. كمال الاتصال يتحقق في أحد موردين، في أحد موردين. المورد الأول ما لو كانت الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، سواء أكان تأكيدا لفظيا أو تأكيدا معنويا، هذا المورد الأول. المورد الثاني ما لو كانت الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى. إذا كانت الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى أيضا يكون الحكم هو وجوب الفاصل ووجوب ترك العطف وعدم جواز الواصل، إذا كانت الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى. وإنما تكون بدلا فيما إذا كانت الجملة الأولى، فكانت الجملة الأولى تعطي المعنى المراد، تعطي المعنى المقصود للمتكلم. لكن هي ليست بوافية بدرجة واضحة بذلك المعنى المقصود. الجملة الأولى تحقق المعنى المراد للمتكلم لكن بشكل إجمالي لا بشكل تفصيلي، هي تبين المعنى المقصود إجمالا، فنحتاج إلى جملة ثانية تبين المعنى المقصود تفصيلا، فتكون تلك الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة الأولى، فحينئذ تكون هي كنفس الجملة الأولى، فلا يجوز العطف ويجب الفصل بينهما. هذا إنما يتحقق في بدل الكل وفي بدل الاجتمال، في بدل البعض وفي بدل الاجتمال، هذا يتحقق إذا كانت الجملة الأولى ليست بوافية بالمعنى أو هي كغير الوافية، إما هي غير وافية أو كغير الوافية في إفادة المقصود، مع أن المراد التنبيه على المقصود، مع أن المقام مقام اعتناء بشأن المقصود، إما لأنه هو مطلوب في نفسه أو لأجل أمر آخر، كما لو كان أمرا عجيبا، كما لو كان مضمون الجملة الأولى مضمون عجيب لا يمكن قبوله ببساطة، مع ذلك الجملة الأولى ليست بوافية ببيان ذلك المعنى. هذا المقام يقتضي التأكيد والتقرير وبيان المعنى المراد بيانه بشكل واضح. الجملة الأولى ليست بوافية، نحن مضطرون للمجيء بجملة أخرى وافية بذلك المعنى، تلك الجملة لا بد من فصلها عن الجملة الأولى. هذا يتحقق في موردين، مورد بدل البعض والمورد الثاني بدل الاستمار. المصنف يمثل لكل من القسمين، قال أو لكون الجملة الثانية بدلا منها، أي بدلا من الجملة الأولى، لأنها أي الأولى غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافي حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما، إما لقصور وإما لخفاء في بيان المراد في الجملة الأولى، بخلاف الثانية فإنها وافية كمال الوفاء تبين المعنى المقصود مثلا تفصيلا، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه، يعني أن الجملة الأولى لا تفي بالمقصود كمال الوفاء، مع أن المقام والحال أن المقام مقام اعتناء بشأن المقصود، مقام اعتناء بشأن المراد، فلا بد من الاتيان بالجملة الثانية. يقول والمقام يقتضي اعتناء بشأن، هاي الواو للحال، يعني والحال أن المقام يقتضي الاعتناء بشأن المراد لنكتة، ككونه أي ككون المراد مطلوبا في نفسه كما راح يظهر بالآية، أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، كل تلك الأمور تستوجب الاهتمام بشأن المراد، والجملة الأولى مع ذلك ليست وافية بالمراد، فلا بد من المجيء بجملة ثانية كاملة الوفاء بالمراد تفصل عن الجملة الثانية، فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال. فالأولى فالأول يعني بدل البعض نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فإن المراد التنبيه على نعم الله. المورد الأول مورد بدل البعض، مورد بدل البعض، المقام هو مقام تذكير بنعم الله تعالى، فالمقام يقتضي أن يذكر المكلم المتكلم المخاطبة بالنعم التي أسبغ الله تعالى عليه، ليش؟ لأن نفس هذا المعنى مطلوب في نفسه أو لا مطلوب لغيره، كما راح يقول مذكور كتمهيد وكتوطئة للأمر بالتقوى، فالنعم لابد أن يتذكر العبد النعم التي أسبغها الله تعالى عليه، لأن نفس هذا المعنى معنى مطلوب. ثانيا أن هذا المعنى حينما يخاطب به الكافر يكون أدعى لهدايته، فيقول أيها العاصي التفت إلى النعم الجسيمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه، حتى يكون هذا التذكر توطئة لأمره بالتقوى، وحينئذ حينما يؤمر بالتقوى ويؤمر بالاستقامة لعل يكون هذا الأمر مؤثرا في نفسه لأجل تلك المقدمة. فإذا المقام يقتضي التذكير والتنبيه على نعم الله تعالى، في حين أن الجملة الأولى تقول أمدكم بما تعلمون، أحالة القضية على علم المخاطر، يقول الله تعالى أنعم عليكم أمدكم بما تعلمون من النعم والإمدادات. هذا مع أن المقام يقتضي التذكير بنعم الله، هاي الجملة الأولى تكون غير وافية ببيان المراد، كأنما هي لا تفي بمقصود المتكلم، لذلك نحتاج إلى جملة ثانية تكون بمنزلة بدل البعض من الجملة الأولى حتى تبين المراد وتسد ذلك الخفاء الموجود في الجملة الأولى. فتأتي الجملة الثانية تقول أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هاي الجملة الثانية فسرت أو أوضحت بعض النعم التي أنعم الله بها على هذا المخاطب، فتكون تلك الجملة الثانية بمنزلة بدل البعض من الجملة الأولى، ومعلوم أن الحكم هو وجوب الفصل في ذلك. قال فالأول نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فإن المراد غرض المتكلم المقصود إلى التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي اعتناء بشأن ذلك المراد، ليش؟ لكونه مطلوبا في نفسه هذا أولا، ولكونه ذريعة إلى غيره، ذريعة علما إلى كلامه الآتي واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، يعني بكلامه السابق اللي راح يتحقق إن شاء الله في المستقبل من المخاطب. الأمر بالتقوى ذريعة للأمر بالتقوى، لأن المتكلم حينما يشفع كلامه وأمره بالتقوى بالتذكير ببعض النعم يكون أدعى للقبول مما لو أمر بالتقوى ابتداء. فالتذكير بالنعم سيكون ذريعة للأمر بالتقوى، حتى يكون الأمر بالتقوى مؤثرا وموجبا لقبول المخاطب. قال لكونه مطلوبا في نفسه، هذا المراد أن يتذكر النعم، هذا أمر مطلوب في نفسه. ثانيا هو ذريعة إلى غيره، وهو الأمر بالتقوى في الآية الكريمة. والثاني أعني قوله أمدكم بأنعام إلى آخره، يعني الجملة الثانية الكلام الثاني، أوفى بتأديته هذا المراد. شنو المراد؟ التنبيه على نعم الله، التنبيه على نعم الله. واضح أن الجملة الثانية أوفى من الجملة الأولى في بيان ذلك المعنى. أمدكم بأنعام أوفى بتأديته، هي تأدية المراد الذي هو التنبيه، يعني التنبيه على نعم الله لدلالتها عليها، أي على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، لأن هذا قد يتذكر بعض النعم هو معاند، فلا بد من تفصيل تلك النعم. فوزانه وزان أمدكم بأنعام وبنين، وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه، لون أن الوجه بعض من زيد، فيكون الوجه بدل بعض، هذا أيضا نفس الشيء. أمدكم بما تعلمون، يجي يذكر بعض النعم، هذا بعض النعم هو بعض مما تعلم هذا المذكور، فهو كالوجه في كونه بعضا من زيد. فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه، لدخول الثاني في الأول، لدخول أمدكم بأنعام وبنين داخل في أمدكم بما تعلمون، لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغير الأنعام، فيكون هذا بمنزلة بدل البعض. والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاستماع. الثاني اللي هو الجملة الثانية، الجملة الأولى غير وافية ببيان المقصود، الجملة الثانية أوفى بتأدية المعنى، لكن الجملة الثانية ليست منزلة منزلة البعض من الجملة الثانية من الجملة الأولى، بل العلاقة بين الجملة الثانية وبين الجملة الأولى علاقة بدل الاستماع ليست بعضا، كما في قول الشاعر: أقول لو هرحل لا تقيمن عندنا، وإلا تكن في السر والجهر مسلمة. هذا الشاعر يقول لهذا الشخص المخاطب، يقول له: إما أن تبقى بيننا وتعيش بيننا ويكون لك وجه واحد، وأن لا يكون لك أكثر من وجه، وجه في السر ووجه في العلن، يجب عليك إن أردت البقاء عندنا أن تكون على ما يكون عليه المسلم، من أن المسلم له هو وجه واحد. أما إذا أردت أن تبقى على هذا التقلب فارحل ولا تقن بيننا. فيقول: أقول لو ترحل لا تقيمن عندنا، وإلا إذا أردت أن تقيم عندنا فكن في السر والجهر مسلما، يعني على ما يكون عليه المسلم من الوحدة، وحدة الوجه. محل الشاهد في قوله: أقول له ارحل لا تقيمن. الغرض المراد بيانه للمخاطب هو كراهة الإقامة بيننا على تلك الحال، هو يريد أن يظهر الكراهة، كراهة الإقامة، يريد أن يظهر كراهة إقامة المخاطب فيما بينهم أشد إظهار وكمال إظهار. هذا الغرض، الغرض منه هو كمال إظهار الكراهة، هذا غرض المتكلم. واضح أن الجملة الأولى ارحل لا تدل على ذلك، لا تدل على كمال إظهار الكرامة. الذي يدل عليه هو جملة لا تقيمن عندنا، فإن النهي صحيح، النهي يدل على الكف كما ذكر، لكن يفهم من ذلك، من لا تقم عندنا، لا تقم عندنا، يفهم منه بوضوح وبالدلالة المطابقية، يفهم منه كراهة الإقامة، يفهم منه كراهة الإقامة اللي هو المطلوب، بخلاف أرحل. أرحل هذا طلب للرحيل، ولا يدل إلا بدلالة غير قوية على ذلك المقصود، هو يريد أن يظهر كمال الإظهار، كراهة الإقامة. الجملة الثانية لأنها تدل بالمطابقة، ولأنها مؤكدة، لا تقيمن مؤكدة بالنون، تدل على كمال إظهار الكراهة. فالجملة الثانية أوفى في بيان المقصود، في بيان المراد، من الجملة الأولى. ومعلوم أن العلاقة بين الجملة الثانية والجملة الأولى ليست هي علاقة الجزء والكل، لا تقيمن عندنا ليس بعضا من قوله، لوضوح أنه ليس جزءا منه، فليست النسبة بين لا تقيمن عندنا وبين أرحل هي نسبة الوجه إلى زيد، بل إذا كانت الجملة الثانية بدلا فهي بدل استمال، فهي فوزان وها وزان أعجبني الدار حسنها، وزان حسنها بالنسبة إلى الدار، هذا بمنزلة بدل الاستمال. قال: والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاستمال، نحو قوله: أقول لو هرحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. فإن المراد به، أي بقوله ارحل، شنو المراد، شنو المقصود؟ المقصود كمال إظهار الكراهة لإقامته. إذا عندكم إظهار الكمال خطأ، كمال إظهار الكراهة لإقامته، أنا عندي إظهار كمال إظهار كمال الكراهة خطأ، هذا بالعكس كما راح يتضح. كمال إظهار الكراهة لإقامته أي المخاطب أي المخاطب. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته. ليش أوفى؟ أولا لدلالته أي لدلالة لا تقيمن عليه أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة. ثانيا مع التأكيد، أولا دلالة مطابقية، ثانيا مع التأكيد، فهو يدل على كمال إظهار الكراهة. الحاصل هذا التأكيد من النون وكونها مطابقة. ليش تقول مطابقة؟ يقول وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي، يعني باعتبار الفهم العرفي المتفاهم العرفي من لا تقيمن، يعني أنا كرهت إقامتك، حيث يقال لا تقم عندي ولا يقصد كفه عن الإقامة اللي هو المدلول للنهي. النهي هو شنو؟ هو كف النفس. لا، صحيح النهي بحسب الوضع موضوع لكف النفس، لكن اللي يفهم عرفا من هذا الكلام هو كراهة الإقامة، ولا يقصد كفه عن الإقامة بل مجرد إظهار كراهة حضوره. فوزانه أي وزان لا تقيمن عندنا وزانه حسنها في أعجب الدار حسنها، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال. عدم الإقامة شيء والارتحال شيء آخر. عدم الإقامة أمر عدمي، الارتحال أمر وجودي، هذا غير هذا. فليس هو جزءا منه حتى يقال أنه بدل بعضا، بل هو بدل اجتماع كما في الدار وحسن الدار. الدار لها معنى، الحسن إلى معنى، والحسن ليس جزءا من الدار، ليس جزءا مشخصا كما في وجه زيد. وجه زيد جزء من زيد بخلاف الحسن، حسن الدار. ولذلك يقال أن الحسن في المثال بدل استمال لا بدل بعض. وزان حسنها في أعجب الدار، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال فلا يكون تأكيدا وغير داخل فيه، فلا يكون بدل بعض، فلا هو تأكيد كما في المورد الأول، ولا هو بدل بعض كما في هو كما في المثال الأول، ولم يعتد ببدل الكل. هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.